اسلاميتين لجهاد الطلب، لان الطلب فرض كفايه، دولتين اسلاميتين. فدوله غلب على ظنها، ده طبعا فرض انا بفرض يعني عشان نقرر المساله، فدوله اسلاميه ظنت وغلب على ظنها ان الدوله الثانيه قامت بجهاد الايه؟ بجهاد دفع. اذا لا يجب عليها القيام بجهاد دفع، وان كان الواقع ان الدوله الثانيه ما عملتش حاجه خالص. ها؟ طلب دفع برضو مش عارف. وان كان الدوله الثانيه لم تقم بجهاد الايه؟ بجهاد الطلب. طيب لو غلب على ظنها ان الدوله الاخرى لم تقم به، لم تقم به، وجب عليها ان تقوم به وان كان الواقع انها ايه؟ انها فعلت او جهاز الدفع. يقين مع المراد بان العبره في الفرض الكفايه بغلبه الظن. متى غلب الظن على طائفه او على مكلف ان غيره قام به سقط عنه وان كان الواقع خلافه، ومتى غلب على ظن ان غيره لم يكن قام، ان غيره لم يكن به توجه اليه وان كان الواقع خلافه. ها؟ ايه؟ ما هو القرائن التي تفيد صدق او صحة الخبر اللي حينبني على الظن؟ يعني انت مش اي خبر يأتي اليك فقد بالك تبني عليه. اصل انا بقول غلب الظن ليه؟ لان الظن اصلا بيطلق على الحكم الراجح. فقد بالك في عندنا ظن وشك وهم. الشك اللي هو تساوي الطرفين، جالك خبر الصدق والكذب فيه متساوي، الظن ورد اليك خبر الصدق فيه غالب، او سواء الكذب اي الطرفين فيه غالب، فالغالب هو الظن. فليه ما يكفيش مجرد الظن، ده لازم غلبة الظن يعني ترجحه بدليل ظاهر قوي يقوي الاماره، يقوي الحد اللي في داخل النفس بصدق هذا الخبر. فعرض اليك ان طائفة فعل، مش مجرد ان الورود تبني عليه، لابد ان وجود قرائن تثبت صدق هذا الخبر. وده يعني هي دي يعني الاحكام التكليفية كلها مبنية على غلبة الظن. اللي مثلا بيتبين صلاة الفجر بيشوف مثلا المواقيت، المؤذن العالم بالمواقيت بيشوف المواقيت وبيغلب على ظن الرؤية، وقال لك ان الرؤية ممكن ايه؟ ممكن يعني تتخلف. في حال سعاد عمر بن الخطاب عندما اضطروا على اثر غيمه، فانزاحت الغيم فتبين ان الشمس لم تغرب، فهم بنوا على غلبة الظن. فلذلك القول الصحيح انه لم يجب عليهم القضاء، يمسكوا ولا يجب عليهم القضاء. طيب نقرأ كلام الشيخ في التقسيمات. قال المؤلف رحمه الله، يقصد طبعا المؤلف هنا ابن قدامة، قال والواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة. اللي بيرجع لكتاب روضة الناظر ولا شك يجد ان ترتيب يعني تنسيق الشيخ للكلام هنا افضل طبعا، انما هو بس بيجيب في البداية بين قوسين جزء من كلام المصنف ليعمم للفصل او للباب ليس الا، ولكن ترتيب الشيخ هنا وتزميمه وتصنيفه وتقسيمه للكلام افضل في الفهم لو راجع كتاب ابن قدامة من راجعه. قال بعد ذلك، قال الشيخ الشنقيطي، قال اعلم ان الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم باعتبار ذاته الى واجب معين. لا يقول انا حقرأ ولا مش فاهم جزء او عبارة يقول لي، ينقسم باعتبار ذاته الى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، والى مبهم في اقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. قال فالواجب واحد منها لا بعينه، فاي واحد فعله الحانف اجزأه. الحانف اللي هو الحنف اليمين، يعني عارفين طبعا يعني الحنف باليمين، ولا في حد مش عارف؟ حد مش عارف يعني الحي؟ يعني الحي؟ يتخلف عن تصديق اليمين. فالواجب واحد منها لا بعينه، اي واحد فعله الحال اجزاه. وزعم المعتزله، احنا قلنا المعتزله خالفوا، قالوا ان الايجاب فيه الزام والتخيير يناقض الالزام، يبقى في تناقض بين الايجاب وبين التخيير. فهو بيقول زعم المعتزله بعد باطل. فتامل قوله، قال وزعموا مصدر، وزعموا المعتزله، ده من اضافه المصدر الى فاعله، من اضافه المصدر الى فاعله. تعرفوا ازاي؟ تتصور المصدر فيها زعم المعتزله، بدل ما يقول زعم المعتزله قال وزعموا المعتزله. وطبعا جاب هنا بصيغه المصدر او جابوا اسم عشان يجيب الخبر اللي هو باطل. قال وزعموا المعتزله ان التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجود باطل. ليه باطل؟ قال لانه لم يخير بين الفعل والترك، وما خيروش بالان افعل او اترك مطلقا، لا ده هو خيره في الاعيان الماسيه، الاعيان المفعوله. تمام؟ قال لانه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجود، بل لا يجوز ترك بعضها الا مشروطا بفعل بعض اخر منها. ما يسعوش ان يترك كل خصال الكفار، انا هترك تحرير رقبه، هترك الكسوه، ممكن اترك الافعال؟ لا مش ممكن، لابد ان تفعل واحد من الثلاث. فلو ترك جميعها، جميع الخصال، لكان اثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها اجماعا. فتبين ان الواجب واحد منها لا بعينه، لان كل واحد منها هنا عايد على خصال الكفار، كل واحد منها يجي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها، يعني لا يحصل المقصود الشرعي بدون واحد منها، اقل من واحد منها تبقى اقل من واحد، مفيش حاجه دون واحد منها. وكذلك غير المحصورة، لكن الواجب المخير دائما يكون محصور في أمور معينة أو في أمور غير معينة كثيرة غير محصور. فمثال الواجب المخير في أمور محصورة خصال الكفارة، لأن الخصال محصورة في ثلاثة خصال، لكن مثال الواجب المخير في أمور غير محصورة، قال كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين. في اليمين زي ما قلنا فكفارته اطعام 10 مساكين او تحرير رقبه. فلو جه يحرر رقبه وعنده 1000 رقبه يستطيع ان يحررها، هل يجب عليه رقبه معينه لازم يعتق زيد عشان يبقى اسمه حرر رقبه؟ لا، ممكن يختار اي رقبه من هذه الرقاب الكثيره. كذلك الظهار اول الواجبات تحرير رقبه مؤمنة، فعنده رقاب كثيرة مؤمنة يختار منها ما يشاء، فده غير محكور. فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر لما تجب منه. ونظير ذلك، نظير الواجب المخير سواء كان في أمور محصورة أو غير محصورة، باعتبار يعني باعتبار نفس التحرير ده محصور، واخد بالك؟ لكن باعتبار افراد الرقاب ده غير محصور. ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الخاطبين. ولي المرأة تقدم اليها خاطبان. طبعا فرض المسألة ان احدهما لا يعرف بتقدم الاخر، لانه لو يعرف لا يسع ولا يجوز له ان يتقدم، ولا يخطب احدكم على خدمة اخيه. طيب تقدم اثنين، فرض انه تقدم اثنين دون علم احدهما للاخر، وكلاهما كفئان لها، يعني فيهم كل الشروط المتوافرة، اذا هنا الولي مطالب بانه يختار لها، او هي مطالبة بانها تختار احد الكفئين لتتزوج به، بدون ايجاب او بدون وجود واحد بعينه من الكفئين الخاطبين. وكذلك عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين منصب الخلافة وجد له كثير من الرجال اللي توفرت فيهم كل شروط الخليفة. فهنا ينبغي لأهل الحل والعقد إنهم يختاروا إيه؟ يختاروا واحد من الذين توفرت فيهم الشروط، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع. فعش نحن نقول تحيو رقب بحر كل الرقاب، لا، ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى. ده بالنسبة للواجب المعين والواجب المخير. فهمناه ما هي مسألة الإجبار دي مش هي قضيتنا، لكن هو باعتبار إجبار يعني حقية الولي اختيار الكفر، ده يعني مذهب معروف عند الفقهاء، وقول الشافعي والحنابلة فيه معروف إن ال لا ما هو أبص فيه هنا تزوج المرأة الطالبة للنكاح، يعني هي عايزة تنكح، يعني هي تريد النكاح، طيب إرادتها للنكاح ده ما يتعينش بواحد، لا لها أن تختار، فده مثال للمخير مش شرط أواجب. فاحنا قلنا التخيير هنا التخيير بين الأفعال المأتية، لأنه افترض في الواجب لذلك سموه واجب مخير معين، لكن ممكن يتأتى في غيره، فهنا هي مخيرة لكن لا على سبيل إيه؟ الوجود، لأن النكاح نفسه مختلف في حكمه. فعلى قول إن قلنا بأنه مندوب، إذا هي مندوب على التخيير، ها؟ مندوب على التخيير، النكاح هنا في حقها قلنا إنه مندوب مثلا، ده قول الجمهور، فهي مخيرة نسبا بين ما تختار ده أو ده. لو قلنا بوجود وهو قول الظاهرية، إذا هنا واجب مخير واجب معين، واضح؟ هو اللي يجي الاول يعني هي مستلعة. طيب اذا كده الواجب المعين والواجب المخير، وينقسم الواجب ايضا باعتبار وقته الى مضيق وموسع. فالكلام ده كله شرحناه، لكن بنقرأ كلام الشيخ عشان ايه؟ عشان يعني فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق. ما هنا معنى الذي؟ هو الذي وقته مضيق. وضابط ما وقته مضيق واجبا كان او غيره، واجبا كان او غيره، هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، كصوم رمضان في واجب. يعني الوقت ما ينفعش الا يعني ما يكفيش الا الواجب ده، ما يكفيش ان انا احط فيه كذا واجب، انما الموسع شوف وقت صلاه الظهر ممكن تصلي فيه كذا ظهر فرضا، ممكن كذا ربع، ممكن تصلي فيه كذا ظهر، لكن صوم رمضان الثلاثين او تسعة في يوم ممكن تكون فيه كذا رمضان، هو رمضان واحد صام فيه، ها؟ فلا يسع هذا الوقت الا فعل واجب واحد فيه، كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال، عند من يقول بأنها لابد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر. جميل جدا. يعني طبعا صيام ستة من شوال العلماء اختلفوا في التتابع فيه على قولين، قول قال إن التتابع ده واجب لإيه؟ واجب لتحقق الثواب، مش نفس الستة واجبة، لأن لا أحد قال لا قائل بالوجود، المراد واجب وجود التتابع لترتب الثواب، بمعنى أن على قول من قال بوجوب التتابع أن من لم يصمها متتابعة لا تحقق الثواب، وهو ثواب اللي هو علقه اللي هو إيه؟ صوم الدهر، فكأن من صام الدهر. أما من قال بعدم وجوب التتابع إذا ده هنا عنده إيه؟ عنده واجب مخير أو مندوب مخير، ممكن يوقع الستة في الستة الأولانيين أو الستة الثانيين أو الستة الثالثين وهكذا، تمام؟ لكن الشيخ هنا كأنه مال إلى إيه؟ إلى وجوب التتابع في الستة الأيام. قال وهو ظاهر حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب في صحيح مسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر. فذلك كصيام الدهر. الوجوب هنا او الظاهر هنا، قال ان الظاهر ظاهر الحكم هنا من الحديث، ظاهر نظم الحديث ابي ايوب وجوب التتابع، هذا الظاهر ماخوذ من امرين. الامر الاول من قوله اتبعه اتبعه، فهذا الاتباع لو اتبع بايام متفرقات لا يسمى اتباعا في اللغه، لا يسمى اتباعا في اللغه او في عرف اللغه. يبقى ده الظاهر. نقصد بالظاهر ايه؟ الظاهر ده ما هنعرف في الاصول ان اللفظ يحتمل معنيين، لكن احتماله لاحدهما اقوى من الاخر، فالاقوى بيسمى الظاهر. فهنا الحديث بيحتمل امرين، اتبعه ستا، اتبعه متواليات او غير متواليات، لكن الظاهر هنا ان اتبعه هي تفيد التوالي. تفيد ايه؟ التوالي. ماخوذ من الظاهر انت من امرين، الامر الاول من قوله اتبعه، والامر الثاني من قوله فذلك كصيام الدهر. لان يعني العلماء لما فسروا صيام الدهر يعني صيام السنه، العلماء لما فسروا قالوا صيام السنه ازاي؟ قالوا لان صوم رمضان في الغالب 30، ف30 يبقى كام يوم؟ حسب بعشرة امثالها يبقى 300 يوم، وكمان 6 ايام بعشر امثالها، واليوم بعشر ايام يعني 60، يعني 360. فهو لابد ان يتتابع عشان تتكتل الايام لتكون دهرا كاملا. هذا هو الظاهر المأخوذ عليه. قال وهو ظاهر حديث ابي ايوب وحديث ثوبان. حديث ابي ايوب رواه مسلم، وحديث ثوبان رواه ابن ماجه بسند صحيح. قام ستة ايام بعد الفطر، هنا اوضح شوية، من قام ستة ايام بعد الفطر، بعد الفطر يعني بعد عيد الفطر، لان صوم يوم عيد الفطر محرم، كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. سليم؟ من قام ستة ايام من الفطر بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، حيث رواه ابن ماجه بسند صحيح. ستة ايام من شوال ده مثال للايه؟ على قول من قال بوجوب التتابع بيبقى واجب مضيق ولا موسع، او مندوب مضيق ولا موسع؟ مضيق. وكذلك الايام البيض في غير الواجب، الايام البيض في غير الواجب يعني في غير الشهر الواجب، يعني هذا ايضا من الواجب او من المندوب المضيق، يعني الايام البيض اللي هي ايه؟ اللي هي ايام اكتمال البدر، ايام اكتمال القمر، وهي في الغالب 13 14 15، وهي المنصوصة في حديث ابي ذر الذي رواه الترمذي والنسائي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر، قال يا ابا ذر اذا صمت من الشهر 3 ايام فصم 13 و14 و15 اذا صمت من الشهر 3 ايام فصم 13 و14 و15 رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح. طيب ده بالنسبه للواجب المضيق او المندوب المضيق. والواجب الموسع هو ما يسع وقته اكثر من ذلك كالصلوات الخمس. ومثاله في غير الواجب الوتر. الوتر وقت من ايه؟ وقت من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وركعتا الفجر. وقت من بعد أذان الفجر إلى إقامة صلاة الفجر. والعيدان. العيدان. وقت صلاة العيد يعني من بعد طلوع الشمس في رمح إلى قبيل الزوال اللي هو قبيل وقت الكراهة. ده وقت صلاة العيد يجوز إيقاعه في أي وقت من هذه الأوقات. وكذلك صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى قبل الزوال وقبل وقت الكراهة. طيب إيه هو الوقت؟ ما هو ده الأيام البيض أصلا لا يستحب صومها إلا في غير واجب، وإلا إنها لا تقع في شهر بالشهر الواجب إلا واجبا، يعني 13 و14 و15 في رمضان هيقع واجب. صحيح؟ احكام الاثنين يعني ما هو لازم ايه؟ هو لم قال الايام البيض لئلا يتوهم ان الايام البيض ممكن تكون مخيره، ممكن تكون مضيقه في الواجب، واخد بالك؟ لانه لا يقع، لا يمكن، لا يتصور وقوعه، فاثبت الحده. يعني ايوه غير واجب، لانه لفوق ما فيش، يعني هو الكلام في التفصيل، يعني لما بين الواجب المضيق الموسع. زي ما قال الشيخ خالد، تصوم رمضان ده في الواجب، وفي غير الواجب زي 6 من شوال والايام البيض. نعم. والوقت في الاصطلاح قال هو الزمن الذي قدره الشارع للعباده، الوقت الذي الزمن الذي قدره الشارع للعباده، ده اللي هو يعتبر وقت العباده. قال وما زعمه بعضهم من ان الواجب الموسع مستحيل، زاعما ان التخيير في فعل العباده ذات الوقت الموسع في اول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، اذ الواجب حكم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه، فهو باطل. اي زعمه هذا باطل، اي الزعم بان الواجب الموسع مستحيل باطل. قال ان الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة، يجب ان تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها، كوجود واحدة من خصال الكفارة لا بعينها، فأي حصة من حصة الكفارة فعلها أجزأ السنة. سليم؟ وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يساب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. هذا الكلام رد على كلام الحنفية، أن الحنفية قالوا أنه لو أداها في أول وقت فهو تعجيل يقع نفلا لا فرضا. يعني ازاي يقع نفلا ويوجد اجماع على ان ثوابه يقع ثواب فرض وانه تلزمه نية فرض. قال محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير. محل الاستدلال على ان في واجب موسع، ان انت يلزمك اذا صليت الفرض في اي وقت من الاوقات يلزمك نية الفرض، وفي نفس الوقت يجوز لك تأخير إيقاع الواجب عن أول الوقت إلى ثانيه إلى رابعه. فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت. يعني هو بيقول إيه؟ أنا كده كلام الحنفية، وقول برضو عند الشافعية، بيقولوا إنه لو كانت واجبة ما كانش يجوز تركها في أول الوقت، فلما جاز تركها في أول الوقت دل على أنها تقف. لأنه هو ضابط النفي، ضابط المندوب أنه يجوز تركه، صح ولا مش صح؟ والواجب لا يجوز تركه، فلما جاز تركه في أول الوقت دل على أنه يقع نفلا. عندهم لا يوجد ده، نفل سد ما سد الفرق. نعم. عند الحنفية نفل سد ما سد الفرق. فدل ذلك على بطلان قول من قال انها لو وجبت في اول وقت لما جاز ترك ادائها الى وسط الوقت او اخير، وتبين انها غير واجبة في اول وقت، لان التخيير في تركها في ذلك الوقت الى ما بعده ناس الوجوب. كل الكلام ده من اول قوله فدل الى قوله ينافي الوجود، ده تقرير لدليل مين او لكلام مين؟ الحنفية. عايزين يثبتوا ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ لا عايزين نثبت وجه نبيل. قال انا بس يا سيدنا جيل عايزين نثبت ايه؟ ابراهيم. عايزين يثبتوا ان الوجوب لا يتعلق باول الوقت، انما الوجوب لا يتعلق باول الوقت، انما الوجوب يتعلق باخر الوقت، اخر ربع ساعة من وقت الظهر هو ده اللي يجب، انما اللي قبليه كان يسع تركه، فما دام وسعه تركه اذا يسع نقله. فحديث جبريل اللي هو معروف، حديث جبريل انه جاءه في يوم، في يوم وصلى معه الصلاة في اول وقت، في اليوم الثاني يصلى معه في اخر الوقت. بس فهم اخذوا من هذا الحديث استدلوا جواز التأخير، لكن هذا الاستدلال باطل كما بينا، لان جواز التأخير لا ينافي الوجوب، لان محل الجواز هنا في الوقت وليس في الترك المطلق. الترك المطلق هو اللي ينبني عليه انه يقع نفس او يقع مندوب، زي صلاة الظهر وسنة الظهر. صلاة الظهر يسع ان يتركه مطلقا، ما يسع جواز. سنة الظهر يسع ان يتركه مطلقا، يسع ان يتركه مطلقا يبقى مندوب. طب صلاة الظهر ما دام ما يسعوش ان يتركه مطلقا يبقى لا يكون باي حال من الاحوال مندوب. انما الترك هنا في الوقت وليس في ذات الفعل مطلقا، فهو ده هنا الجهة اللي حصلت بين الجمهور وبين الحنفية في الاستدلال. الأذان أيوه، هو وقت نفل. أيوه احنا قلنا أول أوقات مش وقت، مش هو ده وقت الوجود، وقت الوجود الآخر. أيوه على وقت الصلاة، لكن لو أداها في وقت في وقت الصلاة واخد بالك ما يقعش فرض، يقع نفي يسد مسد الفرض. شعب في الواجب المعين والمخير، صرف يمين في الواجب المخير والمعين، انما اوقات الصلاه دي مش واجب. يبني
على الواجب المعين او
طيب ما احنا كده خلينا في التنقل. كلام الاصوليين ده ما بيدخلش في دماغي خالص. يعني تكون الكفاره على 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 الفور ولا على التراخي؟ يعني لا على التراخي وليس على الفور. كفارة اليمين على التراخي وليس على الفور. طيب احنا وصلنا فين؟ قال وينقسم الواجب ايضا باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب على الكفايه. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع الى ذات الفاعل كالصلاه والزكاه والصوم، لان كل شخص تلزمه بعينه طاعه الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واما الواجب على الكفايه فضابطه انه ما ينظر فيه الشارع الى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وانقاذ الغريق ونحو ذلك. فان الشارع لم ينظر الى عين الشخص الغريب، اي واحد منهم مش شرط واحد بعينه، فان الشارع لم ينظر الى عين الشخص الذي يدفن الميت او ينقذ الغريق، وانما ينظر الى نفس الفعل الذي هو الدفن والانقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في بحث الأمر إن شاء الله. لكن العلماء هنا اختلفوا، الشارع نظر فرض الكفاية للفعل، ويقول لا فرق بين زيد وعمر، لا فرق بين زيد وعمر في تحقق الفعل، لكن طبعا الذي يأتي بالفرض الكفاية أفضل من الذي لا يأتي بالفرض الكفائي. ومن هنا قال جمهور العلماء إن القائم بالفرض إن الفرض الكفاية أفضل من الفرض العيني. قالوا لأمرين، الأمر الأول إن الفرض العيني نفعه قاصر، نفعه لازم لنفسه، والفرض الكفاية نفعه متعدي. أمر الثاني لأن الفرض العين القيام به بيسد الإثم عن نفسه فقط، إنما الفرض الكفائي بيسعى في الفكاك من الاثم لجمهور الامه. ولا شك ان القائم مثل هذا الفعل افضل من الذي لا يقوم به. تمام. طيب في مساله الواجب الموسع والمدقق، وهي ما اذا اخر الواجب الموسع فمات في اثناء وقته قبل ذوته لم يمت عاصيا. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت الموسع والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال انه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاه فانه اذا يموت عاصيا في النحر. هي عاصيا عندكم؟ ها؟ في الطبعه الجديده عاصيا، وهي كذلك في الروضه، لكن في الطبعه القديمه مكتوبه ايه؟ غير عاصي، صح؟ انت عندك الطبعه القديمه؟ فإنه إذا يموت عاصيا فيما إذا لم يغلب على ظني أنه يموت في أول الوقت أو وسط فالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ. هذا القيد لا ضرورة له. هذا القيد الأخير فيما إذا لم يغلب على ظني أنه يموت في أول وقت أو وسط، لأن ها لا القيد أما إن مات والحال أنه لم يبقى من الوقت، لا أصل العبارة لما رجعتها في الروضة، العبارة كده في الروضة، أنه يموت عاصيا، وهو لا يقتل، والقيد اللي أورده الشيخ بعد كده، في غير موجود في الروضة وغير لازم أيضا، لأن من أخر كده لأخر الصلاة، سواء غلب على ظنه أو لم يغلب على ظنه، سواء غلب على ظنه اللي حيموت في اخر وقت او لم يغلب على ظنه، يعني حتى لو لم يغلب على ظنه انه حيموت، او حتى لو غلب على ظنه انه يموت عاصيا اذا لم يبق من اخر وقت قدر ما يسع الصلاة. لكن اختلفوا قدر ما يسع الصلاة بقد ايه؟ صلاة كاملة ولا ركعة كاملة ولا تكبيرة ولا سجدة؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، لكن ظاهر الاحاديث انه يشترط في ايه؟ في ركعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاه حيث حين، يعني صلاه العصر. يعني الشاهد ان المراد هنا انه لا يجوز ان يؤخر الصلاه الى اخر الوقت بحيث لا يبقى منها القدر الواجب الذي به يدرك الصلاه. قال لماذا؟ لأن الوقت يضيق في حقه. ده في القيد اللي ذكر المصنف، إن هو غلب على ظنه إنه حيموت في آخر الوقت، أو غلب على ظنه إنه حيموت في وسط الوقت، فلا تضر مثلا من الساعة 1 للساعة 3، جه الدكتور قال له خلاص كده النبض عمال بيودع، أو مثلا هيحكم عليه بالإعدام، هيحكم عليه بالإعدام الساعة 2 مثلا، وهو الساعة 1. يبقى هو غلب على ظنه انه حيموت الساعة، غلب على ظنه انه حيموت الساعة 2، فأخر إلى ما بعد 2 أو إلى ما الوقت الذي لا يسع فيه من أدي الصلاة قبل تنفيذ مثلا الإعدام أو القصاص مثلا، فهنا يأثم، لأن الوقت يضيق في حقه، في حق ده بالذات اللي هو تضيق عليه الوقت بسبب ظن الموت. طيب لو تخلص الظن، جه هم بيعدموه معلقينه، صدر العفو والحرمان بالعفو، وبقى عندي طبعا وقت الظهر العادي لحد الساعة 3 أو 4، فهو طبعا ما صلاش. طب لو أوقع الصلاة بعد تخلص الظن، بعد تخلص الظن، هل هذه الصلاة تقع أداء ولا قضاء؟ أداء ولا قضاء؟ قولا. الخلاف فيها لفظ، الخلاف فيها بين العلماء لفظ، لأنهم متفقون على أنه يلزمه أن يؤدي هذه الصلاة، أن يأتي بها، ومتفقون على أنه يثاب عليها ثواب الفرض، لكن خلاف الإطلاق والتسمية، هل اللي حيقع ده يقع أداء ولا يقع قضاء؟ من قال أنه لا عبرة بالظن البين خطأه؟ قال يقع قضاء ويقع أداء وهو قول الغزالي. قال إن إحنا العبرة هنا بالواقع، الواقع إن وقت صلاة الظهر من الساعة واحدة للساعة أربعة مثلا، فما دام أوقعه في الوقت يبقى أداء. طب الظن حولك تظنوا إن كان حيموت في الوقت وتضيق عليه، قال ده ظن تبين خطأه فلا عبرة به. دي قاعدة فقهية، لا عبرة بالظن البين يعني الذي تبين خطأه. التنويم اللي قالوا إن الراجل ده تضيق الوقت في حقه فبقى آخر الوقت في حقه هو بالذات الساعة 2 بخلاف سائر المكلفين، سائر المكلفين اللي هم بيعيشوا عادي آخر وقت حقهم الساعة 4، إنما ده بالذات آخر الوقت في حقه بقى الساعة 2، واخد بالك؟ فلما أوقعه خارج الساعة 2 يبقى أوقعه خارج الوقت، لأنهم عرفوا القضاء بأنه إيقاع العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا، فهو أوقع العبادة خارج الوقت المقدر في حقه هو الساعة 2. فلما أوقعه كذلك كان قضاء، وده قول الإمام أبو بكر الباقي الليل. ماشي؟ فهل تكون الصلاة أداء وهو الظاهر من وقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت، بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. في قولان، والراجح عند الجمهور لو قول الغزالي أنه يقع أداء لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. يبقى النهاردة أخذنا تقسيم الواجب باعتبار ذاته إلى مبهم ومعين، أو إلى معين وإلى مبهم أمور معينة، أو إلى واجب معين ومخير. وإن من المعين هو الذي عين فيه الشارع الفعل المطلوب إتيانه كالصلوات الخمس مثلا أو كصيام رمضان. أما المخير فهو ما خير فيه الشارع المكلف في أن يأتي أيا من الأمور التي حددها له الشارع، سواء كانت محصورة كفار كفارة أو غير محصورة زي أفراد الرقاب في حق من وجب عليه تحرير رقبة. الأمر الثاني الواجب المضيق والموسع. قلنا المضيق هو ما تضيق فيه الوقت الذي يقع فيه الوقت والأشعر أن يقع في غيره، مثل صيام رمضان في الواجب أو ستة أيام من شوال في ستة أيام على من قال بوجوب تتابعها. أما الموسع فهو ما توسع فيه الوقت بحيث يمكن إيقاع الواجب أكثر من مرة فيه، يعني في الوقت. قالوا كالصلوات الخمس. الأمر الثالث اللي هو الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني هو ما نظر فيه الشارع إلى أعيان المكلفين وطلب إيقاع الأفعال منهم بأعيانهم، والواجب الكفائي هو ما نظر فيه الشارع إلى الفعل وطلب تحصيله من أي واحد من المكلفين. مسألة دي مسألة يعني اختلف العلماء في مسألة الواجب الموسع. لما يجي يترك الواجب في أول وقت زي صلاة الظهر، هل يتركه في أول وقت كده بدون ما يعزم وينوي انه هيفعله في ثاني الحال في ثاني الأوقات ولا لا يجب؟ يعني الخلاف في العزم على الفعل عند الترك في أول وقت، هل يجب العزم أو لا يجب العزم؟ جماهير الأصول أنه لا يجب العزم وأنه لا دليل عليه، لكن الإمام الزركشي في البحر المحيط مال إلى إيجاب العزم، وهو قول جماهير الفقهاء، وهو قول جماهير الفقهاء، ومحط أو يعني شبهة نفي الأصوليين لعدم إيجاب العزم أنهم ظنوا، ده كلام الزركشي، ظنوا إن العزم هنا بديل عن الواجب، لكن الثاني مش بديل عن الواجب، ولكنه واجب واجب حتى يرتفع الاسم في الترك، لان عند الجمهور قول الجمهور زي ما قلنا ان الواجب يستقر بدخول الوقت، اول ما يدخل وقتنا كده وجبت عليك صلاة الظهر، لكن ما يجوزلكش انك تترك في اول وقت الا اذا كان عندك شيء يرفع بالاسم، وهو العزم على فعله في ثاني الوقت او في ثاني الحياة، يعني الشر فيها والخلاف فيها يكون. حد كان عندي ايوه لو طبعا هي اسم المستطيع، لان اصلا التكاليف كلها بما فيها الفرض الكفائي ما يجب الا على المستطيع. وفي مسألة تنسلت لبنسية الفرض الكفائي، الخطاب بيتوجه الى طائفة مبهمة ولا بيتوجه الى الجميع؟ اختلف العلماء على قولين. قال البعض الخطاب يتوجه الى طائفة مبهمة من طوائف الامة، وقال الاخرون بقول الجمهور ان الخطاب يتوجه الى جميع الامة، فاذا سألت طائفة سقط الاسم. والدليل على صحة هذا الكلام ان الخطاب خطاب الفرض الكفائي يتوجه الى الجميع، الدليل عليه ان الاسم عند ترك الجميع يحصل يقع من الجميع، ولو لم يتوجه الخطاب للجميع لما حسن الجميع. يعني لو كان الجميع مش مخاطب، لو كان البعض بس هو اللي مخاطب ما كانش الجميع حسنه، لكن لما حسن الجميع بالترك فدل على ان الجميع مخاطب لقاء الفرض الكفائي، لكن لو فعل البعض سقط الاسم عن الجميع. مما افترضت عليه يصدق عليه فرض العين والفرض الكفائي، لان الفرض العيني فرض برضه، واخد بالك؟ الفرض الكفائي نعم، الفرض الكفائي فرض برضه معايا. لذلك الفرض الكفائي يعني تجد ان ودي مسألة يعني قل من تنبه اليها، ان الفروض الكفائية تجد ان الفروض الكفائية هي الفروض اللي عليها قوام الامة، لكن الفروض العينية اللي عليها قوام الفرد. الفرد لا يحيا الا بها، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة، الحج، لكن الفروض الكفائية الجهاد، المعروف، نهي المنكر، تعلم العلوم الشرعية، تعلم الحرف الدنيوية، فدي أمور بدونها لا تكون أمة، واخد بالك؟ ومن هذا الوجه قال العلماء بأهمية الفروض الكفائية وبإن الفرض الكفائي دي مسألة مهمة برضه. فرض الكفائي لو ألزم به الحاكم واحدا بعينه، فرض كفائي طلب عين مثلا أو جهاد أو أمر أو نهي عن منكر، لو جه الحاكم الخليفة أو الإمام قال يا فلان افعل كذا، للفرض الكفائي انت اطلب اسوسه، انت اطلب حرير، انت اول ما يزنى موسى، انت جاهل، انت سوي كذا، هل يتوجه الي يتعين عليه فعل فرض الكفاية او لا يتعين؟ الصحيح يتعين، يتعين بامرين، بخطاب الشرع ابتداء وبتعيين الحاكم، لانه يجب سمعه وطاعته في المباحات، فما بالك في الفروض الكفائية. السؤال هنا بحسب المكلف، يعني لما تقول اي افضل مثلا قال ايمان بالله وبعدين قال بر وليه مثلا او جهاد، يعني جهاد اخره، واخد بالك؟ لكن ده باعتبار نفسه، يعني باعتبار ما يفيده، لانه لا يعقل انه يعتني بفرض كفائي وهو مضيع للفرض العيني، ده هو المتصور. لكن احنا هنا بالنظر الى افضليه الفاعل، يعني الفرض هنا اللي ده بيصلي وده بيصلي، لكن جاب يوم المعروف وده الامور مش معروف، ايهما افضل؟ بل ولا شك ان ايه؟ ان اللي بيفعل فرض الكفائي افضل. معايا ولا مش معايا؟
لا
المأدنيين فلا شك الأفضلية أنه أتى بالفرض الكفائي مش لكونه زائدا لم يفعله غيره، لا النظر هنا أو الخلاف فعلا أن الفرض الكفائي نفسه هل هو أفضل من الفرض العيني ولا لا؟ لكن أنا ضربت الفرض ده عشان طبعا لا خلاف أن اللي بيفعل فرض كفائي يعني اللي بيجاهد ما بيصليش طبعا بلا شك مش أفضل من اللي بيصلي وما بيجاهدش، لأن ده فرض عيني يكفر بتركه بخلاف الآخر اللي هو الفرض الكفائي. لكن النظر هنا في الفرض الكفائي نفسه ذاتي هل هو أفضل من فرض العيني؟ ليس بأفضل، نعم هو أفضل على قول الجمهور باعتبار ما يترتب عليه من المصلحة. فحط الاعتبار الحيثية دي عشان ما نعرفش نفسه، خلاص باعتبار ما يترتب عليه من المصلحة هو أفضل من الفرض العيني. لا قل قولي هذا وأستغفر الله من الله وأتوب إليه.
الحمد لله الذي لا شعار لنا نعلمه بأنه يجب أن نتكلم على أشرف الصفة أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عايزين حد يقول لنا كده أنواع الأقسام الخبز الخفيف يعني بين الإيجاب وبين الواجب. أظن ذكرنا ولا ما ذكرناهوش؟ لكن في وجود حد يوم فرقنا فيهزم الجمع ويولون كبر. لا لن يهزم خطر واحد انتو عزيز خالص منها هو فينا داخل الكوب لما انا اخوة دلوقتي بيقول يا ريتنا في اللاعبين نتفرج على المسرح متعلق الحكم. الإجابة هو الخطاب حكيم ده إيجاب للصلاة. فلما توجه الخطاب إليه وعرفت إن أنت مخاطب بالصلاة فبقت الصلاة حقك إيه؟ واجب. فده متعلق الحكم أو متعلق الحكم. تمام؟ وقف على ذلك كل الأحكام. فالتحريم هو الحكم نفسه ومتعلقه أو متعلقه الحرام. والنهي هو الحكم متعلق المندوب، والإباحة الحكم متعلق المباح، وكذلك الإيه الكراهة من الخطاب أو الحكم متعلقها المفروض. طيب احنا بس عايزين حتى إرهاب كده عشان تذكر فاكروا يا إخوان كنا ما عندوش كتاب أو ندور على كتاب الكريم ما لقاهوش، فأنا اقترحت على الإخوة إنهم يصوروا الكتاب يعني فترة فترة اللي احنا بناخدش يعني جزء كبير قوي، فلو هنصور في كل درس الصفحتين ثلاثة اللي احنا بنقراهم ونذاكرهم مش هيبقوا صعبين. فالورد دي الاهتمام قربنا اللقاء الزاد من الكلام عن الوجه المخير والمعين والمضيق والموسع ووجه العين وواجب الكفاية. وقفنا عند الكلام على ما يسمى عند الأصوليين بقاعدة أو بمقدمة الواجب، بمقدمة الواجب أو ما يعبر عنه آخرون بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما يسمونه بالوسائل. وهي القاعدة الحرامية، لأن في قاعدة فقهية وهي أصولية أيضا، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكنه لما انتشر استعمال هذه القاعدة في الواجب خاصة صاروها في الواجب بالذات، وإن كانت ترد في غيره من الأحكام. فإذا كان يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقال أيضا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ها؟ وما لا يتم أو ما لا يتم كما سيأتي بيانه، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام. يجمع هذا كل القاعدة العامة من تجمع كل الحاجات دي، القاعدة التي تقول إن الوسائل لها أحكام المقاصد، المقاصد هي أحكام الأصلية زي الزنا مثلا أو السرقة مثلا، فدي مقاصد ويتوجه إلى فعلها وإيجادها في الواقع أو في الخارج وسائل، فهذه الوسائل إذا كانت تؤدي إلى حرام فهي حرام، إذا كانت تؤدي إلى واجب وهي واجب. العلماء اصطلحوا على تسمية القاعدة دي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سموها مقدمة الواجب، لأن الوسيلة التي توصل بها إلى تحقيق الواجب بتكون مقدمة، يعني أنها تقدم بين يدي الواجب. مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به قسموا الشيخ على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما لا يدخل تحت قدرة المكلف وليس المكلف مخاطبا به، قالوا كسببية زوال الشمس لوجوب الظهر، وجوب الظهر ده لن يتم إلا بإيه؟ إلا بتحقق الزوال، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني فلن تصلي الظهر، الظهر واجب ولا مش واجب؟ واجب، ولكنك لن تصلي إلا بحصول الزوال، إلا بحصول الزوال أو الدلوك، فالزوال ده ليس تحت قدرة المكلف العبد، كما أنه لم يخاطب به، ليس تحت قدرته أن يزيل الشمس، وليس مخاطبا بأن يجعلها زائلة أو دالكة. سليم؟ ده القسم الأول. ما في عندنا الواجب اللي هو الظهر، وما لا يتم إلا به هو الزوال. هذا القسم ليس تحت قدرة العبد، وليس مخاطبا به أيضا. وليس مخاطبا به. وهناك قسم آخر لا يتم الواجب إلا به، هو تحت قدرة العبد، ولكن العبد غير مخاطب به. القسم الأول تحت قدرة العبد والعبد مخاطب به، القسم الثاني تحت قدرة العبد لكن غير مخاطب به. أنزل قال قالوا كسببية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، الزكاة الأموال لا تجب إلا ببلوغ النصاب، الأنصبة على اختلاف أنواع الأموال سواء كانت من النعم من البهائم أو من النقدين أو من الزروع والثمار، لها أنصبة معينة لا تجب الزكاة إلا ببلوغها، فإذا بلغ النصاب وجبت، ولا تجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب، يبقى وجوب الزكاة أو الواجب في الزكاة لم يتم إلا ببلوغ النصاب، إذا ما لا يتم الواجب إلا به ببلوغ النصاب، لكن مقدمة الواجب هنا اللي هي بلوغ النصاب تحت قدرة العبد، ولكن العبد غير مخاطب به، العبد في استطاعة المتاجر أو يسعى ويسبح في طلب المال فيحصل النصاب، لكنه هل هو مخاطب أو مطالب بذلك؟ هل هو مطالب أنه لازم أمواله تبلغ مصالح الزكاة؟ هو مطالب بالزكاة، لذلك بفتلة من الأحكام الوضعية لو تتذكرون، كان الوضعية هي علامات وأمارات وضعها الشارع، حيثما وجدت ترتبت عليها أحكام أخرى كما ذكرنا مثل بلوغ النصاب ومثل بلوغ الشمس أو زوال الشمس. وهناك أنواع أو نوع لا يتم الواجب إلا به، ولكنه في هذه الحالة تحت قدرة العبد والعبد مطالب به، وهذه في الحقيقة هي المقصودة من القاعدة، هي المقصودة في الحقيقة أو بالأصالة من القاعدة، في أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وهذا مثلوه بالطهارة للصلاة، صلاة واجبة، وهذا إخواني على فرض، يعني يفرضوا المثال ده أو يضربوه على فرض عدم وجود دليل في فرضية الطهارة، لكن لا مانع إذا كانت فرضية الطهارة ثبتت بدليل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فلما سمعنا قول الله وأقيموا الصلاة علمنا ان الصلاة لن تقام الا بايه؟ الا بطهارة. يبقى فرضية الطهارة ثبتت بهذا الدليل كما اما ثبتت بدليل اخر اللي هي الدليل مفيد فرضية الطهارة يا نبينا اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الآية. فده دليل مستقل في فرضية الطهارة على فرض ان الدليل ده مش موجود. وعندنا الدليل العام القائل بان الصلاة لا تصح الا بطهارة وبأن الله أمر بالصلاة من هذا الدليل نستدل على فرضية إيه؟ فرضية الطهارة. فرضية الطهارة ما دام القبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام؟ طيب نقرأ الجزئية دي من الكتاب عشان نفهم الكلام. قال أصل قال المؤلف رحمه الله يقصد به ابن قدامة قال ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، القدرة واليد في الكتاب وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا ينقص بوجوب، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد حكم الله، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب، إلى آخر كلامه. حاصل معنى كلامه رحمه الله ان ما لا يتم الواجب الا به الاسلام. ذكر جمله من كلام المصنف ابن قدامة ثم يشرح كلام ابن قدامة ثم يعقب بعد ذلك التفصيل الذي ذكرناه في شرح الامر. قال ان ما لا يتم الواجب الا به الاسلام قسم ليس تحت قدره العبد كزوال الشمس لوجود الظهر. واضحه دي طبعا. وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين فلان وجب عليه ان يكتب مثلا عقد بيع بالنسبة للأفرس لا يستطيع ان يتلفظ بإجابة ولا بقبول وجبت عليه الكتابة ما استطاعش الكتابة لانه ايه لانه مقطوع اليدين اذا تسقط عنه الكتابة. وكحضور الامام والعدد الذي لا تصح الجمعة إلا بدون وهذا على قول من اشترط العدد سواء من كان 40 أو كان 12 أو غيرها من الأعداد على أقوال مشهورة معروفة عند المذاهب. فعلى هذا القول حضور طبعا حضور الإمام ده مشترط عند كل المذاهب حتى عند ابن حزم الذي يصحح الجمعة باثنين وهو يعني أخص المذاهب في مسألة العدد في الجمعة. فعلى قول على هذا القول أو على كل أقوال حضور الإمام هنا مشترط لأنه لا جمعة بدون إمام، الإمام هو اللي هيخطب وهو الذي سيقوم، وهذا أيضا بناء على قول من قال بشرطية الخطبة في الجمعة، بشرطية الخطبة في الجمعة، فهم؟ وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد. فهذا النوع لا يوصف بوجود إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود. مذهب عند مشهور عند الأشاعرة التكليف بما لا يطاق أن الذين جوزوا التكليف بما لا يطاق قالوا إنه لمعرفة أو للابتلاء والاختبار في الامتحان.